وقفنا مع الإمام مالك في الموطأ عند باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. هذا الباب قد يظن الذي يقرأ الموطأ أن الإمام مالك يبوب بأمر الأصل فيه الجواز كما تعودنا من تراجم مالك في ثنايا الموطأ كما سبق، لكن الأمر على خلاف هذا، فهذه الترجمة جاءت على خلاف المعتاد. فالأصل أن الإنسان يقبل على صلاته ويقبل بخشوع، وإذا افتقد هذا بطلت صلاته بالإجماع. لكن رأى مالك أن هناك من النصوص التي تجوز الالتفات اليسير لا سيما وإن كان له حاجة، فجاء بهذا الباب في أواخر كلامه عن أحكام الصلاة حتى يبين أن الأصل أن هذا العمل خارج عن ماهية الصلاة الالتفات، لأنه يضاد الإقبال على الصلاة. لكن قد يلتفت الإنسان لحاجة. وهذا الباب كنا نسمع قديما أن هناك فتوى عند المالكية تجيز للمصلي أن يخرج عن صلاته حفاظا عن ماله، بمعنى لو رأى أحد المصلين أحد يسرق متاعه يخرج من صلاته ويأتي بمتاعه ويصلي ويستكمل صلاته. بعض صغار الطلاب تقول حتى على الإمام مالك، وقريبا تقريبا يعني إن كان لا تخني الذاكرة من أوراق التي جاءت كتب لي بعض أبنائنا الطلاب من أين أتى مالك بهذه الفتوى، هل له سند في ذلك؟ فأنا ساعتها إن كنت يعني لسه متذكر قلت سيأتي باب يرد على هذه المقولة، وهذا هو الباب الذي أقصده وأعنيه، أن الالتفات اليسير في الصلاة جائز لا عند مالك فحسب، ولكن عند باقي الأئمة الأربعة لا سيما وإن كان لحاجة، لكن اختلفوا في الالتفات مقداره كيفيته في ركن أم في سنة، لكن في الجملة أجازوه بالاتفاق إن كان في ضرورة لهذا الالتفات، وإن لم يكن لذلك فقالوا جائز ولكن فيها كراهة شرعية، وسنرى ذلك في ثنايا هذا الباب. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يده فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وقال الراوي وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته، وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني. الحديث جمع فيه الفقهاء 14 فائدة فقهية، 14 فائدة فقهية للحديث ذكرهم أهل العلم من جراء هذا النص الأول والذي دار بين الصديق وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من بني عمرو بن عوف وبين المصلين، ثم الأثر الذي أورده الإمام مالك بعد ذلك عن عبد الله بن عمر كان بخلاف فعل أبو بكر الذي فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى في هذا النص، هناخد فائدة كده، هم قالوا الفقهاء أن 14 فائدة فقهية موجودة في نص أبي بكر الأول، نص الطويل للذكر. أول هذه الفوائد إصلاح الإمام على رعيته، إصلاح الإمام على رعيته. الأصل لكل رعية أن يكون لها إمام، ولهذا كان قول نبينا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن عاتق المسؤولية الموجودة في رقبة الراعي على رعيته الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس. ولقد ورد ذكر الإصلاح أول ما ورد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كان عقب غزوة بدر، لما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم صلة بالأنفال، والنفل هو الشيء الزائد عن الحاجة، وما كان لهم سابق معرفة بتقسيم الأنفال، كيف تقسم ولمن تقسم وكيف يضرب الأسهام، من يأخذ هذا السهم ومن لا يأخذ. فكان يوم بدر وانقسم الصحابة عقب الغزوة إلى ثلاث فرق. فرقة من هذه الفرق التفت بالنبي صلى الله عليه وسلم وكلأته، حرستها وقامت على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. والفرقة الثانية هرولت خلف الكفار خشية أن يرجعوا مرة أخرى ليصيبوا ما لم يحمد عقباه من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. والجماعة الثالثة والفرقة الثالثة اهتمت بجمع الغنائم وهي الأنفال. والأنفال عند أهل الفقه على قسمين، إما غنائم وإما فيء. والغنيمة تحصل من الحرب كما قلنا من سابق بجهاد وقتال، والفيء يحصل عند انسحاب العدو بلا جهاد وبلا قتال. لما جمعت الغنائم واستقر الحال جاءت الثلاث جماعات وتفرقوا فيما بينهم وبين بعضهم، من له أحقية هذه الغنائم؟ فقالت الجماعة الأولى أنا تلأت النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أولى بها، وقالت الثانية أنا ضمنت لكم الطريقة لعدم العودة فأنا أولى بها، وقالت الثالثة أنا التي جمعتها فأنا أولى بها. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده حل، ما كان نزل قبل ذلك سابقا حلا لهذه القضية، حتى أنزل الله عز وجل عليه سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وهذا هو مراد ما أراد أهل العلم قوله في هذا النص، كيف يكون من عاتق ولي الأمر إصلاح رعيته؟ يكون من عاتق إصلاح رعيته من أجل هو أولا حتى يظل راعيا على رعيته، ثانيا من كمال هذه الرعية أن تظل الرعية على ما هي عليه، لا بد أن يصلح فيما بينهم إصلاح ذات البين. فأمة لا تستطيع أن تصلح فيما بينها لا تستطيع أن تصلح غيرها، وكان هذا الداعي في الدعوة لدين الله عز وجل. النهاردة لما نقول على أمة محمد المسلمين اليوم أنه ظلموا هذا الدين مرتين، المرة الأولى ما حملوا هذا الدين بحق، والمرة الثانية لما حبوا يعرضوه ما عرضوه بحق، فظلموا الدين مرتين اثنين. أولا علشان تبعث هذا الدين إلى غيرك لابد أن يرى غيرك أثر هذا الدين على نفسك أولا، ثم عليك وعلى أخيك ثانيا. فإصلاح ذات البين هو السبب الرئيسي في استدامة الرعية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فمن أولى أولويات فقه صاحب الرعية أو الإمام الأكبر أو ولي الأمر أو الخليفة إصلاح ذات البين بين المسلمين. ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف إلا لأداء هذه المهمة، ولهذا كل الشراح تقريبا قالوا هذا النص دليل على إصلاح الإمام على رعيته. فلا يتصور أن تصلح الرعية وإمامهم باقي من خارجهم أو من غيرهم. فأولى الناس بهذا الإصلاح صاحب هذه الرعية. فالله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم: ما استرعى راع على رعيته إلا ليقوم بأمرهم. فلما نقول النهارده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته، وهذه إمامة صغرى، إمامة أقل من الإمامة الكبرى أو العظمى، ومسؤول عن رعيته، فلا بد أن يكون راعيا في بيته هو أولا ومسؤول عن هذه الرعية. وكذلك المرأة، الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فما من راع استرعاه الله عز وجل على المسلمين وشق عليهم إلا وشق الله عليه، وما من راع استرعاه الله عز وجل على المسلمين ويسر عليهم إلا ويسر الله له. هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية جاءوا على قوله صلى الله عليه وسلم، قول الراوي: وحانت الصلاة، الوقت الذي سأل فيه المؤذن الصديق هل أؤذن أم لا. اختيار هذا الرجل للصديق خصيصا من دون باقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا من مناقب الصديق التي كان الناس يشعرون بها دون التأمير عليهم، دون أن يأتي أحد ويقول الصديق أفضل من فلان والصديق أفضل من فلان والصديق أفضل من فلان، ولكن التمسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب أحمد: أفضل من خرجت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل الصديق. فذهب الرجل مباشرة إلى أبي بكر الصديق حتى يستأذنه في الإقامة حتى يصلي بالناس. قال: فيه فضل الصديق أولا، ثم فيه فضل للصلاة على وقتها، الحرص على أداء الصلاة في أول الأوقات. الحرص، احنا نعرف ان الصلاة واجب موسع كما في حديث جبريل لما نزل فصلى في أول الوقت، ونزل في اليوم الثاني وصلى في منتصف الوقت، ونزل في اليوم الثالث وصلى في آخر الوقت، وقال: بين الوقتين وقت. إلا أن هذا لا ينفي أن الصلاة على وقتها من أكمل الأفضليات ومن أولى الأولويات، لا سيما والجماعات. فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه وسبقهم إلى ذلك أبي حنيفة: فأقل ما قيل في صلاة الجماعة أن من شعائر الدين، إذا تركها الكل آثم الكل على ذلك. لهذا كان الحرص على أداء صلاة الجماعة في أول وقتها من أفضل الأعمال التي حرص عليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يحن وقت الصلاة فلا أمر إلا الصلاة. الذين يعني يزعمون أن هناك أمور أشد يعني حاجة إلينا لها أو بها من الصلاة فليراجعوا أنفسهم على ذلك. الفائدة الثالثة: إذا استعجل المأموم الصلاة والإمام غير حاضر، ما الحكم؟ إذا استعجل المأموم الصلاة والإمام غير حاضر، ما الحكم؟ اتفق الفقهاء: لو أن الوقت الذي غاب فيه الإمام عن مأموميه في صلاة من صلوات الفروض عليه، اتفق المأموم على ذلك، أن يستخلفوا أحدا غيره، ويستخلفوا من هو أحق بالإمامة فيما بينهم، فيؤم الصلاة نيابة عنه. طيب. الضابط أن الإمام هو الذي ولي إماما على هؤلاء من قبل ولي الأمر. طب الذي استخلف هذا من جعل هذه الأحقية فيه؟ من قال أنه يحق للناس؟ عدم إهدار الوقت، عدم إهدار الوقت. هذا هو الضابط في أن الفقهاء قالوا: إهدار الوقت أولى من ترتيب ما رتبه ولي الأمر على المأمومين. فإذا اتفق المأمومون على أن الوقت قد أهدر، والمسافة بين الآذان والإقامة قد طالت على غير عادة تعودوا عليها، عليهم أن يستخلفوا واحدا آخر هو أفضل من يكون فيما بينهم أحقية في هذه الإمامة على شروط الإمامة التي تكلم عليها أو تكلمنا عليها في المواطق السابقة. هناك مسألة أخرى في هذه الجزئية، الفائدة الرابعة: مثلا هل يشترط أن من أذن هو الذي يقيم؟ اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال. هل يشطار الذي أذن للصلاة هو الذي يقيم الصلاة، أم أن لو أذن إنسان لصلاة ثم انصرف فجاء آخر فأقام الصلاة، هل هذا جائز أم لا؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المؤذن هو المقيم، المؤذن هو المقيم، وذلك من باب حق الرعية على من استرعاهم، من ولى عليهم فلان إمام ولى عليهم فلان مقيم للشعائر، فمن حق من استرعاهم هذا لابد أن يقدم المؤذن هو الذي يقيم لهم الصلاة. وقال مالك في رواية أخرى لا بأس بأن يقيم أحدا آخر، لا بأس بأن يقيم أحدا آخر. ومال إلى قول مالك هذا بعض أهل الكوفة من الأحناف ومن نحى نحوهم. واستحب الشافعي رحمة الله تعالى عليه أن يقيم غير المؤذن، أن يقيم غير المؤذن. لماذا؟ لجمع الأفضليات أو لحث الناس على كثرة الأفضليات. والأقوال الثلاثة دائرة في الجواز، يعني من أذن فأقام فهذا هو الأولى عليه جماهير السلف. من أذن وكانت له حاجة أشغلته عن الإقامة أخرج الناس من يقيم بدلا عنه، وإن كان الإمام الراتب موجود في المسجد فهو أولى بالاختيار، يختار من يقيم الصلاة نيابة عن الإمام. وعند الشافعية أو عند الإمام الشافعي استحسن أن يقيم غيره تحصيلا للأجر، فالذي أذن أخذ الأجر والذي يقيم يأخذ الأجر، فتوزيع الأجر على الاثنين أفضل من أن يكون واحدا. الفائدة الخامسة في قوله تصلي فأقيم، وهو قول المؤذن للصديق لما استأخر النبي صلى الله عليه وسلم هل تصلي أنت فأقيم، وهذا مراد قوله يسأل الصديق تؤم أنت الناس فأنا أقيم الصلاة. أخذوا أهل الفقه من هذه أن الإقامة متصلة بالأذان، والفرقة بين الأذان والإقامة تكون فرقة معتادة للناس، لا سيما أننا نسمع أن بين الأذان وبين الإقامة قد يتسع الوقت حتى يحصل النفرة، تحصل النفرة من المصلين فلا يصلون في هذا المسجد أو مع هذا الإمام، فهذا مكروه بالاتفاق، مكروه عند الأئمة الأربعة. لكن لما جاء الرجل المؤذن للصديق يطلب منه أن يصلي بالناس فيسأله أتصلي فأقيم، هذا دليل على أن الإقامة تتبع الصلاة، ولا يكون الوقت بين الأذان والإقامة إلا وقت متسع فيه يتعارف عليه القوم. لو تعارفنا أين بين آذان وإقامة مثلا ثلث ساعة، وأراد الإمام أن يعني يلوي أعناق الناس على وقت معين ساعة اثنين ثلاثة أربعة، فهذا غير جائز بالاتفاق. بل قال بعض متأخر الفقهاء لو أجبر الناس على ذلك وكرهوا إمامته فهو رجل أما الناس وهم له كارهون، يدخل تحت النص إن شر الدواب يوم القيامة من أما الناس وهم له كارهون. فلابد الإمام أن يتعفف عن هذه الجزئية ويلمس حال الناس. والأصل في إلماس حال الناس حديث معاذ لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يأمر أهله أن يستأخره فيتأخروا فيصلي معهم العشاء، هو نفل وهم فرض، هو نفل وهم فرض. فصلى مرة بالبقرة فانفرق واحد من الناس فصلى منفردا واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفتان أنت يا معاذ، فإن من ورائك المريض وذا الحاجة والكبير وكذا وكذا وكذا. أخذ الفقهاء من هذا النص الأصل في الإمام أن يلمس حاجة المأموم، الأصل في الإمام أن يلمس حاجة المأموم. إن كان هذا في صلاة، في صلاة إمام مأموم، فإمام أولى في الوقت الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة. الفائدة السادسة جواز تخلل الصفوف، جواز تخلل الصفوف. بمعنى لو إنسان كان في آخر المسجد وقام الإمام وقال استوى وسويت الصفوف، ورأى من الصف الثالث أو الرابع أن الصف الأول فيه فرجة. أنا سأسقط هذه الجزئية على شيء نعايشه جميعا تقريبا، لا سيما ورمضان آتي، الحجز في المساجد، قضية الحجز في صفوف المسجد. واحد فينا قاعد ودخل وقعد وراح خلع طاقيته ودخل يتوضا، اقيم للصلاة، هل يظل هذا المكان فيه فرجة حتى يأتي سيادته من دورة المياه حتى يصلي معنا؟ اما الامر جوز اهل العلم لما تخلل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النص الصفوف حتى وصل الى الصف الاول، ان يتخلل المصلي الصف، لا سيما لو رأى الصف المتقدم فيه فرجة حتى يسد الفرجة، فقالوا سد الفرجة في الصف اولى من قضية تخطي الرقاب، اولى من قضية تخطي الرقاب. لما كنا نقول لأبنائنا لا يجوز هذا، يعني انت تقدر تحجز لمكان وتحضر مية وتيجي، او تروح تكلف بالتليفون وتيجي، فعايز المكان فاضل لغاية لما تلف وتيجي. بل وارى من ابنائي ان الامام مثلا يطيل في صلاته، فهو يقعد في اخر المسجد حتى يكاد الامام يركع فيهرول حتى ياتي فيركع مع الامام فتحسب له ركعة. انا مش عارف ايه اللي جابه على كده، ايه اللي جابه على هذه الجزئية في صلاة سنة في تراويح؟ فالقضية اكبر من ذلك. في هذا النص جوز اهل العلم التخلل بين الصفوف والاتيان الى صف فيه فرجة، الاتيان الى صف فيه فرجة. الفائدة السابعة عند قولي حتى وقف في الصف، حتى وصل في الصف، قالوا هذا اصل في من دخل المسجد بعد اصطفاف الصفوف، بعد اصطفاف الصفوف ثم وجد ان الفرج قد تاسعه هو، فماذا يفعل؟ الاصل في الفائدة التي قبلها ان يقف هو في الصف. طب لو ان الفرج لا تسعه، عليه ان يسوي هو الصف ثم يبتدر الى صفه فيصلي معهم ويكمل معهم الصلاة. يعني انت بين حالين، لو دخلت وجدت الصف الاول فيه فرجة، احتملت هذه الفرجة ان تسد اذا وقفت انت بمفردك، فبها ونعمة. اما ان كانت هذه الفرجة لا تسد ان وقفت، ضيق عليك شوية، حاول ان تساوي الصف. فعلى المأموم اذا رأى انسان يسوي الصف بعد تكبيرته فلا يغضب، لا يضطجر، ما يزعلش، ما يعودش ينفر من اخوه، لا، لان هذا يساعد على سنن اوصلها بعض اهل العلم الى واجبات. فالاصل ان الذي يدخل الى المسجد او يكون متأخرا عن الصف الاول فوجد الفرجة، ان كانت الفرجة ستسد بوجوده كان، والا فعليه ان يسوي الصف. الفائدة الثامنة عند قوله فصفق الناس، فصفق الناس، التصفيق فعل الصحابة اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين لهم الافضل. يعني ايه بين لهم الافضل؟ يعني من صفق في صلاته فصلاته صحيحة وليس عليه شيء، والافضل ان يسبح، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وخص التصفيق للنساء. واختلف اهل العلم في قضية التصفيق، هل يكون للنساء فقط ام يكون للنساء والرجال؟ من ادخل الرجال في دائرة الجواز قالوا ان النبي في هذا النص ما عاب على المصفقين وما ابطل صلاتهم بتصفيقهم، ولكن بين لهم انه اذا سبح كان افضل من تصفيقه في الصلاة. والذين خصوا التصفيق للنساء فقط لظاهر هذا النص ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما التصفيق للنساء عند الامام احمد والبيهقي وغيرهما بسند صحيح. الذي رفض ان يكون التصفيق للنساء قالوا ان المفهومات اعمال عقلية في النصوص، هذا فهمي، فهم فلان، فهم فلان، فلا يقدم فهمي وفهمك، عمل العقل عندي وعندك على نص، هذا النص قصر التصفيق للنساء فلا نقول فيه بحرمة التصفيق للرجال. إذن عند قول الراوي فصفق الناس هذا دليل على عدم إفساد صلاة الرجال إذا صفق الرجل في صلاته، ولكن من باب الفاضل والمفضول الأفضل أن يسبح. فإذا رأى خطأ من الإمام قال سبحان الله. وقف الفقهاء عند قوله التسبيح، كيف تكون التسبيح؟ وما مداها وهل تكرر؟ تكون التسبيح بلفظة سبحان الله كما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله ترد كما تسمع أو تقرأ في كتب الفقه القديمة على القطع، يعني يسبح الذي يرى الخطأ من الإمام في الصلاة عن طريق القطع. بعض إخواننا وبعض سيارة طلاب العلم يقول يعني القطع، القطع هو ضد المد، ما تقولش سبحان الله هذا لا يجوز، لأن هذا قد يخرج المصلي من خشوعه في الصلاة، ولكن تقطع في الهاء الأخيرة سبحان الله. فقالوا في القطع في التسبيح وفي الانتقال من ركن إلى ركن. يعني في الانتقال من ركن إلى ركن، لما تيجي تهوي إلى السجود الله أكبر مش الله أكبر، هذا على خلاف ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ستجعل المأموم من خلفك يساويك على الأقل. فقالوا إن ليس من فطنة الإمام أن يوصل ويطل في إيصاله عند انتقاله من ركن إلى آخر، ما يجيش يكبر وحيركع الله أكبر، فهذا لا يجوز. ليه؟ لأن الأصل ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق الإمام ولا تسوه، لا تسبق الإمام ولا تسوه، فلا يجعل الإمام شيئا للمأمون يساويه أو يسبقه في كلمة، والمأمون قد يكون على جهالة فيظن بذلك أنه يحرص على المسارعة في أنه يهوي إلى سجوده أو ما شاكل لتلبية سبحان ربي العظيم. لذلك التسبيح يكون على القطع. طيب هل يكرره المأموم؟ قالوا لا، لا يكرره المأموم، فله أن يسبح مرة واحدة يسمع بها الإمام، يسمع بها الإمام. طيب من يسبح في الصف؟ قالوا الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ثم هنا تفيد التراخي، أي إن كان في الصف الثالث يرى أن في الصف الأول من يسبح لا يسبح هو في الصف الثالث فيظن بالصف الأول خيرا. فالأصل أن من يلي الإمام كما سنرى أن الذين يلوا الإمام فيهم اشتراطات معينة، فيهم اشتراطات ويوضعون في أطر معينة، من ضمنها أن يستفتحوا على الإمام إن أخطأ الإمام، لكن قد يغفل الصف الأول والصف الثاني والثالث، إن أفاق في الرابع أن الإمام أخطأ فينبهه اللي في الرابع، لكن بشرط غلبة الظن، إذا غلب على ظنه أن الأول مش هيستفتح والثاني مش هيستفتح والثالث مش هيستفتح، لكن لا تكون الصلاة كالأسواق يتكلم من في الصف الأول ومن الصف الأخير، من في المنتصف ومن خارج المسجد، والكل يقول سبحان الله. بل أجمع الفقهاء على أن المستفتح لو غلب على ظنه على بعد بينه وبين الإمام حتى أن الإمام لا يسمع هذا الاستفتاح، لا يستفتح على الإمام ويترك الإمام فيما هو عليه حتى لا يشغل غيره عن الصلاة، حتى لا يشغل غيره عن الصلاة. الفائدة التاسعة قول الراوي وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. هذه الجملة تتفق مع حديث ابن عمر أو ما رواه مالك بعد ذلك عن ابن عمر، ويستطيع كما قال مالك ونقل عبد القاسم وغيرهما أن الأصل في الصلاة عدم الالتفاف، الأصل في الصلاة عدم الالتفاف، وكلمة الأصل في الصلاة عدم الالتفاف أي السنة على ذلك. ليه؟ لأن الأصل في الصلاة الإقبال كما قلنا في الترجمة، والأصل في الإقبال الخشوع، لماذا أقبلت؟ لتخشع. فالالتفات يناقض قضية الخشوع. من هنا بدأ يبحث الفقهاء لا سيما والأحناف خصيصا متى يخرج الإنسان من صلاته بالتفاته عن خشوعه، فقالوا بثلاث حركات تخرج الإنسان من خشوعه. البعض يقول ثلاث حركات ليس عليها دليل. نعم ليس عليها دليل، لكن عندنا في الأصول نسميها استدلالا، والاستدلال غير الدليل. فالاستدلال طلب الدلالة من الدليل، أي كأن نحن الأحناف اجتهدوا في قضية متى يخرج الإنسان من خشوعه، فقالوا يخرج الإنسان من خشوعه إذا تحرك ثلاث حركات. طب إيه الضابط في الثلاث حركات؟ قالوا الحركة الأولى قد تكون عفوية، والثانية قد تكون لحاجة، أما الثالثة فلا بد أن تكون متعمدة. أيا كان السبب الذي قيل فيه هذه الثلاثة، إلا أن الأصل يجمع بين الأحناف وبين المالكية والشافعية والحنابلة. فالأئمة الأربعة متفقة على أن الإنسان لو خرج من خشوعه فلا صلاة له، وهذه من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في اختياراته التي أخرجها الموصلي والبعلي. قالوا أن ابن تيمية اختار على أن الإنسان لو خرج عن خشوعه في الصلاة بطلت صلاته. ليه؟ لأن الأصل في الإقبال أن يكون مقبلا وهو خاشع، لا مقبل إقبال وظيفة. أن الإنسان واقف ليصلي خلاص، يعني خبطها ركعتين ونجري، خلاص خبطها ركعتين ونجري، هكذا بنسمع، يعني بنسمع كلام ده كتير جدا. فقضية الإقبال هو الأصل. طب الالتفات، يقول الفقهاء كمتأخر المالكية والشافعية والحنابلة، الالتفات خلاف الأولى في الصلاة. يعني ايه خلاف الاولى في الصلاة؟ الاولى السنة، الاولى الاقبال، الاولى الخشوع. فاذا التفت الانسان عليه ان يلتفت لحاجة، لحاجة، لان الحاجة هنا هي التي سترفع عنك خلاف الاولى، تبعد عن قضية خلاف الاولى ان كان لك حاجة في الالتفات. فقالوا في هذا، وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته، اي ابي بكر يفعل السنة، ابي بكر يفعل السنة. طب ليه التفت؟ قال التفت ابي بكر للحاجة التي دعت الى ذلك، للحاجة التي دعت الى ذلك. وعلى هذا جوزوا الالتفات لو كان الالتفات لحاجة، فاذا التفت المصلي لامر جوزوا ذلك. واختلفوا في مقدار الحاجة، فضربوا لنا أمثلة. فقال البعض لو أن هناك من يقرأ قرآنا بجواره فجاء على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الأمر العام، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث جبريل لما صعد الأولى وقال آمين، وصعد الثانية وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين، فقال أبو هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله على ماذا أمنت؟ فقال جاءني جبريل في الأولى والثانية والثالثة. حديث طويل. في إحدى هذه الدرجات قال بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. هذان النصان فيهما دلالة على أن الإنسان متى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الصلاة. طب لو كان في صلاته وسمع من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة أو غير ذلك، هل يرد أم لا يرد؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. منهم من قال أنه يصلي ائتمارا للأمر العام، وهذا قول عند السلف، قال به مالك في رواية وقال به أحمد في رواية أيضا. ومنهم من قال لا يصلي لأن الأصل في الصلاة في هذا الوقت وبهذه الكيفية ليست من كلام الصلاة، وليست داخلة في نطاق الصلاة، ولو كان خاشعا في صلاته بقدر لا يستطيع من خلاله أن يسمع غيره لأجزأت عدم الصلاة عنه، وهذا عليه جماهير السلف. لكن الذي قال بالصلاة قال هذا يعد كالالتفات اليسير، وسووه برد السلام بالإشارة كمن كان في الدار وسئل سؤالا صريحا فأشار بلا أو أشار نعم. كل هذه من الأمور التي رخص فيها عند أهل العلم من باب الالتفات اليسير. فقالوا بالالتفات اليسير فيه سعة عند الفقهاء، لا سيما وأن الالتفات لا يلتفت الإنسان من صلاته إلا إذا أراد حاجة بهذا الالتفات. الفائدة العاشرة، فأشار إليه أن أمكث، وهذه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن أمكث. قالوا في ذلك بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا التفت خرج خارج ماهية الصلاة. الصلاة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ما فيها هذه الإشارة، فهو التفات. كما التفت الصديق لحاجة التفت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. التفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه تسمى عند الأصوليين فعله في هذه القضية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره على التفات الصديق قالوا بجواز الالتفات اليسير لا سيما وإن كان لحاجة. من الفائدة العاشرة قالوا الدليل بعد إقرار الصديق على التفاته أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو التفت أيضا، فأشار إلى الصديق أنمكث في صلاتك على هيئتك التي أنت عليها، فقال الإشارة باليد، الإشارة بالعين، الإشارة بأي أمر يوحي لطالب السؤال بالإجابة عليه دون الخروج عن ماهية الصلاة فيه جواب عند أهل العلم بلا حرج عندهم. الفائدة الثانية عشرة، الفائدة الحداشر، تكلم الفقهاء في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل يجوز الإنسان على هذه الإشارة أن يفعل بإشارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أم الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصديق أن أمكث مكانك فحسب دون أن يلتفت الصديق، أو أن يكون النبي سابقا قد أعاب على الصديق في التفاته وجاء هو فأشار، قلنا هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا الفائدة التي قبلها أن النبي أقر الصديق على التفاته ثم أكد بعد ذلك هو بإشارته إليه، فكان ذلك خارج عن الخصوصية. الفائدة الحداشر، السؤال الذي سأله بعض الظاهرية هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، لأن النبي كما فعله أقر الصديق من قبله على فعلته. الفائدة الثانية عشرة، رتبت على إشارة النبي أيضا، فقالوا طالما أن النبي أشار إلى الصديق جاز الإنسان أن يشر بيده بعينه ولو ردا للسلام أو استيفاء لإجابة بألا يخرج بهذه الإشارة عن الصلاة، أي كيفية الرد. كيفية الرد، كانت إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصديق ردا على فعلة الصديق، فمن رد على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله، فجوز أهل العلم بعد ذلك أن الذي يقف في الصلاة فيرد، يرد على السلام، يرد على إنسان يسأله سؤال في الدار بمفرده، كما كانت هناك صورة عند الفقهاء لو أن إنسانا بمفرده وانتظر منتظرا على الباب فطرق الباب جاز له أن يكبر بصوت مرتفع، فأصبحت هذا الصوت المرتفع أصبح إشارة إلى من على الباب أن فلان يصلي، جوز ذلك أهل العلم. وعلى هذا كان ديدا الأئمة الأربعة. الفائدة الثالثة عشرة، جواز التحميد والتكبير داخل الصلاة ولو لم يكن في وقته. لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصديق أن أمكث رفع الصديق يديه فدعا، وفي رواية فحمد الله عز وجل على ذلك، أي على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعلته، فقالوا بجواز الحمد على ذلك، وهذا نص عند القائلين بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستندوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر عن فعله أنه ما مرت عليه آية في صلاته فيها جنة إلا وطلبها، فيها نار إلا واستعاذ منها. وعلى هذا قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقرار الصديق لهذا جوز منه شيئين اثنين. الشيء الأول التحميد والتهليل والتكبير في الصلاة، ويحتمل هذا الأدلة العامة أن هذه من التسبيحات في الصلاة، الأمر الثاني رفع اليدين في الدعاء في الصلاة جوزه أيضا جماهير السلف، إذا أراد أن يدعو المصلي يرفع يديه. نسمع بعض إخواننا كان يعيب على المأموم إذا قال ربنا ولك الحمد إذا رفع من الركوع، رفع يده فقال ربنا ولك الحمد ثم هوى إلى سجوده، فقال هذه بدعة. هذه ليست بدعة، بل عليها العمل عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، جوزوا رفع اليدين في الصلاة، بل أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث في ضعف، لكن يعمل به عند صحابة النبي أجمعين، بل كما أثر عن الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والأمر مستقر على ذلك، رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة. الفائدة الخامسة عشرة، إذا تأخر الإمام ونزل المأموم محل الإمام كيف ينزل، متى ينزل، بأي شروط ينزل. تكلم الفقهاء في هذه الجزئية، إذا تأخر الإمام عن وقته، وقلنا هذا الوقت العرف والعادة تقيد هذا الوقت وهو المراد به بين الأذان والإقامة، من ينزل أحق الناس بالإمامة عند غياب الإمام، أحق الناس بالإمامة عند غياب الإمام. كيف ينزل؟ هل ينزل إماما كإمام الراتب؟ بمعنى لو أن الإمام الراتب تعود في نازلة أن يقنط في مسجده مثلا، هل إذا غاب عن مسجده واستخلف الناس غيره هل يقنط هو أيضا؟ قالوا لا بالاتفاق، لأنه ليس بإمام الراتب، بل هو إمام مستخلف، إمام مستخلف. وكأن في الفائدة الأخيرة الإمام المستخلف لا ينزل عليه من الإمام الراتب إلا كونه يؤم الناس في الصلاة فحسب، لكن لا يأمر أحدا بالصلاة، ولا يختار مؤذنا بخلاف المؤذن الموجود، ولا يختار مقيم بخلاف المقيم الذي أذن بخلافه، ولا كل الأحكام التي قيلت في الإمام لا تنزل عليه إلا أنه يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم، يصلي بالناس فحسب. وعليه فإن الالتفات كما قال مالك جائز لحاجة ترفع عنه مخالفة الأولى عليه، ثم أكد بذلك في أثري ابن عمر الذي جاء به مالك، لأنه يؤكد أن الالتفات في الصلاة لابد أن يكون في حاجة لهذا الالتفات، وإلا فيكون في غمز ولمز الإنسان بصلاته، وهذا ذلك. ثم دخل الإمام مالك في قضية أخرى من قضايا المشكلة عند البعض، وهي قضية إدراك الركعة، فجاء باب ما يفعل من جاء والإمام راكعا. الصورة أن الإنسان تأخر في صلاته حتى دخل المسجد والإمام راكع، راكع ربما في أولى أو في ثانية في صلاة ثنائية، أو في أولى أو في ثانية أو في ثالثة في صلاة المغرب، أو في أولى أو في ثانية أو في ثالثة أو في رابعة في صلاة الرباعية. طيب، قد يكون المتأخر هذا الإمام الذي استخلف مكانه، وقد يكون المتأخر هذا مأموم ليس بإمام. على الحالتين يسمى مصلي مسبوق، مصلي مسبوق، سبقه الإمام بكذا. طيب، هو أدرك الإمام في ركعة، ماذا يفعل؟ قال مالك باب ما يفعل، ما يفعل من جاء والإمام ركعا. جه في هذا الباب فأتى بأثرين اثنين. قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. اختلف أهل العلم على قضية إدراك الركعة، متى تدرك وكيف تدرك. جماهير السلف على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، واستدلوا بإدراك الركوع بالنص الوارد الصريح وتكلمنا فيه عن سابقه: من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهنا مالك يؤكد ما ذهب إليه السلف، لأن الذي دخل المسجد فوجد الإمام راكع أراد أن يحرص على إتباع الإمام ومتابعته، فركع عند باب المسجد وبدأ يدب راكعا إلى أن التحم بالصف ووقف وما عاب عليه أحد، وكأن الأمر مستقر عليه. قد يقول قائل: ماذا نفعل بحديث أبي بكر عند البخاري بأنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وسمع النبي دب قدميه في الأرض، ركع عند الباب وأخذ يدب حتى التحم بالصف، من؟ قال: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعود. يقول ابن حجر في الفتح: اختلفت روايات هذا النص على ثلاث لفظات، لفظة لا تعد، ولفظة أخرى لا تعد، ولفظة ثالثة لا تعدو. الثانية والثالثة لفظتان وردت في نصين ضعيفين بإجماع علماء الحديث، واللفظة الأولى لفظة صحيحة وردت عند البخاري، ولكن الفقهاء قالوا فيها أكثر من احتمال. احتمال أن النهي ينزل من النبي صلى الله عليه وسلم على الفعلة كون ركع عند الباب ثم دب، أو كون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يأتي أصلا متأخرا فيفعل هذه الفعلة. والذين قال بهذين الرأيين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين أقره على إدراكه للركوع، لأنه بعد الانتهاء من الصلاة كانت الرواية: من قال: أنا. أبو بكر. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد أو قم فأتي بركعة، ولكن الأصل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. احتكت الأحناف بحديث عام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قالوا: وصلاة أم القرآن هي الصلاة والإنسان قائم، فمرادها عند الأحناف أنه من لم يقرأ بأم القرآن فصلاته باطلة. قلنا: هذا ليس مراد الأحناف، ولكن هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: فصلاته خداج خداج خداج، أي ناقصة ناقصة ناقصة. ولكن النص عند الأصوليين نص عام في غير محله: لا صلاة. فالنفي للنكرة تعم كل الصلاة وليست الركعة، فالركعة جزء من الصلاة وليست كل الصلاة، فهذا نص عام لا ينزل على خصوصية إلا بمخصص. بل عندنا نص خاص بقضية الركعة: إدراك الركوع بإدراك الركعة، وفعل زيد بن ثابت وفعل عبد الله بن مسعود وفعل أبو بكر نفسه يؤكد هذا. بل أثر عند البيهقي وغيره أن عبد الله بن الزبير كان على المنبر يقول: السنة أن تدرك الركعة بإدراك الركوع، السنة أن تدرك الركعة بإدراك الركوع. ورواية أخرى عند البيهقي أن السنة تدب ولو تدرك الركوع، يشير إلى فعل زيد وفعل عبد الله بن مسعود. ولهذا يقول بعض متأخري الفقهاء: فعل فعلها عبد الله بن مسعود، وفعل فعلها زيد بن ثابت، وفعل حث عليها عبد الله بن الزبير، وفعل عليها العمل عند جماهير الأئمة الأربعة وأتباعهم أيضا. هل يكون فيها خلاف بعد ذلك فيقول أحد من الناس أنها بدعة؟ هي ليست كذلك، بل إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع، وكما أصل مالك إدراك الركوع يكون بتسبيحة، يكون بتسبيحة، فأقل إدراك الركعة تسبيحة في ركوع يدرك بها الركوع، ومن ثم تدرك بها الركعة. أقف إلى هذا الحد، ونبدأ المرة القادمة بإذن الله تعالى عند باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.